أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن في الروايات، في بعض الروايات أكثر من رواية جمع بين عنوانين، عنوان الظنين وعنوان المتهم، ومقتضى الجمع بينهما في رواية واحدة أن يكون المراد بهما متعدد، وإن كان قد بحسب اللغة هما لهما معنى واحد، لكن عندما يجتمعان في رواية لابد أن يراد بهما غير ما يروي، لا يلزم التكرار الذي لا فائدة فيه كما هو واضح. الذي يظهر من كلمات بعض الفقهاء المتقدمين هو أنهم يفترضون أن الظنين يراد به المتهم في دينه وعدالته، والمتهم عنوان هذا العنوان الثاني يراد به المتهم في قوله وفي شهادته. المتهم في قوله وفي شهادته، وعلى هذا الأساس قالوا أن الفاسق والخائن في نفس الروايات أدخل في الظنين ولم يدخل في ماذا؟ في عنوان المتهم، وإنما أدخل في نفس الروايات في الظنين باعتبار أن الظنين يراد به المتهم في دينه أو في عدالته، ولذا أدخل في ماذا؟ أدخل في عنوان الظنين. وبناء على هذا الشريك كمصداق من مصادر الشرط الخامس، الشريك يدخل في عنوان المتهم، في عنوان المتهم، لاعتبار أن الشريك متهم في شهادته لا في دينه وشنه وعدالته. الشريك ليس متهما، الشريك حتى إذا كان عادل لا تقبل شهادته، حتى مع قول كون عادل لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه متهم في شهادته، متهم في قوله، باعتبار أنه ينتفع من هذه الشهادة. فحينئذ بناء على هذا التفسير الشريك ينبغي يتخالف المتهم لا في عنوان الظنين. إذا دخلنا في المتهم حينئذ يكون هناك مجال لأن يقال لأنه هذا شيء مذكور في الروايات، فالمناسب أن يكون الشرط هو ماذا؟ هو أن لا يكون متهما كما في الشرايع. ومصداق على ذلك الشريك يكون وغيره من الأمور التي سيأتي استعراضها، فيناسب حينئذ أن يقال أن الشرط هو ارتفاع التهمة كما في الشرايع. لماذا؟ وارتفاع التهمة أين يتحقق؟ أنتم أين تتحقق؟ تتحقق في الشريك، في كذا، في كذا، إلى آخره. فيكون الشريك مصداقا للمتهم الذي دلت الروايات على عدم قبول شهادته. لماذا؟ لأن المتهم عندهم هو المتهم في شهادته وقوله، لا المتهم في دينه وعدالته. الخائن والفاسق يدخل في الظنين لأنه ذاك هو المتهم في دينه وعدالته، بينما الشريك لابد أن يدخل في عنوان المتهم لأن المراد به هو المتهم في قوله وفي ماذا؟ وفي شهادته. لكن يحتمل في مقابل هذا أن يكون الأمر بالعكس تماما، بالعكس تماما، بمعنى أن يكون المراد بالظنين هو المتهم في شهادته وقوله، والمراد بعنوان المتهم هو المتهم في دينه وعدالته. عكس ما ذكر تماما. في الحقيقة كما قلنا لابد أن نرجع إلى المعنى اللغوي من كلمة الضمين حتى نشوف شو نستفيد منها. الظاهر أن المعنى اللغوي للضمين هو هذا يعني في كتاب العين هكذا ورد الضمين المتهم. الضمين المتهم والاسم الظنة وهو موضع ظنتي أي تهمتي. موضع ظنتي أي تهمتي هذا المعنى اللغوي للضمين. أكو آية قرآنية وارد بها أيضا الضمين وهي قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين ومفسر بالمتهم. ما هو على الغيب بمتهم ليس متهما على الغيب. اللي يفهم من الكلمة الضمين بمعنى المتهم هو من تظن به التهمة، يعني الشخص الذي تظن به التهمة فهو ضنين، يكون ضنينا. من تظن به التهمة، التهمة تختلف، من تظن به التهمة هذا ضنين. ومن هنا يمكن أن يشكك في صدق الضنين على شخص تكون التهمة فيه محرزة، تكون التهمة فيه ماذا؟ محرزة. الظاهر أن الضنين لا ينطبق عليه، وإنما الضنين يصدق على شخص تكون التهمة فيه مظنونة. في الدين دينه يكون مظنون، عدالته عدالته تكون مظنونة، عدالته مظنونة، في الشهادة شهادته تكون صدق مظنون، وهكذا. هذا يقال له الضنين. أما الشخص الذي نحرز عدالته أو نحرز فسقه، ما فرق بينهما، نحرز فسقه نحرز عدم دينه، هذا الشخص لا يسمى ضنين، لا يسمى ضنين. هذا أحرز دينه أو عدم دينه، أحرزت عدالته أو فسقه، هذا لا يسمى ضنين. الضنين الذي تكون التهمة فيه مظنونة هذا ضنين، هذا هو الضنين. بناء على هذا يكون إدخال الفاسق والخائن في الروايات كما قرأنا في الدرس السابق في الضنين، في الحقيقة هذا مبني على أن يكون المراد من الضنين هو المتهم في شهادته وماذا وقوله، عندئذ الفاسق يدخل فيها، لا المتهم في دينه وماذا وعدالته. لماذا؟ لأن الفاسق والخائن يحرز عدم عدالته ويحرز عدم دينه، نحرز هذا المعنى فيهما، نحرز عدم عدالتهما. مو أن العدالة مشكوكة، وإنما الذي يشك في الفاسق يشك فيه من جهة شنو؟ من جهة شهادته وصدق في شهادته يكون مظنون. فإدخالهما في الظنين كما نصت عليهم الروايات لابد يكون أن يكون قائم على أساس ماذا؟ على أساس أن صدقه في شهادته أمر مظنون، فهو ظنين. فيكون المراد بالظنين بناء على هذه القرينة إدخال الفاسق والشاهد فيه، يكون المراد بالظنين كما قلنا هو ماذا؟ هو المتهم في شهادته. هذا هو الظنين. ومن هنا يظهر أن الشريك يدخل في الظنين، الشريك يدخل في الظنين، لأن الشريك ليس متهما في شيء آخر غير ماذا؟ غير صدقة في شهادته، هذا متهم في هذا، فيكون داخلا في الظنين. قهرا يكون المراد من المتهم في قباله باعتبار ذكرهما كما قلنا في متن واحد وفي رواية واحدة وعطف أحدهما على الآخر، لا بد أن يكون المراد به شيء آخر غير ما يراد بالظنين. المراد بالظنين هو المتهم في شهادته وقوله، ويكون المراد بالمتهم هو ماذا؟ المتهم في دينه وعدالته أو أي شيء آخر لا يرتبط بماذا؟ بشهادته وماذا؟ وقوله. وهذا عكس ما ذكروه ظاهرا، هذا عكس تماما ما ذكروه، بمعنى أنه على ما ذكروه يكون الشريك داخلا في المتهم، بينما بناء على هذا الكلام يكون الشريك داخلا في ما في الظنين، لأننا كما قلنا الشريك يظن بصدقه، يعني صدقه محل ظنه ومحل جنة ومحل تهمة، صدقه محل ظنة وتهمة، فيكون ظنينا، فيدخل الشريك في عنوان الظنين لا في عنوان المتهم. ومن هنا يمكن أن نقول بأن ما ذكره السيد الماتن لعله أولى مما ذكر في كلمات الآخرين، مضافا إلى أنه هناك رواية صحيحة وسيأتي سنقرأها اليوم إن شاء الله تعالى، ذكر في هذا العنوان الذي ذكره السيد الماتن، وهو أن يكون له فيما لا فيما يشهد به شنو نصيب. هذا العنوان وارد في بعض الروايات أيضا خلاف ما ذكرناه في الدرس السابق. على كل حال لابد من أن نتكلم عن كل واحد من هذه الأمور التي ذكروها ونذكر ما هو الدليل على ماذا؟ على عدم قبول الشهادة هذه العناوين التي ذكرت في المتن. أول عنوان ذكر هو الشريك، الشريك كتطبيق لهذا الشرط الخامس. المراد به هو شهادة الشريك لشريكه، هذا بلا إشكال، هذا قطعا هذا هو المراد، شهادة الشريك المن لشريكه. لكن هل المراد مطلق شهادة الشريك لشريكه في كل الموارد، أو لا خصوص شهادة الشريك لشريكه في ماذا؟ في مورد الشراكة، في مال الشراكة فقط في هذا، لأنه يشهد لشريكه في أمور أخرى لا علاقة لها بأموال الشراكة، هذا أيضا لا يقبل. هل هذا أو هذا؟ هذا سيج الكلام به، لكن لا إشكال أن المراد به هو شهادة الشريك المن لشريكه. يدل على عدم قبول شهادة الشريك روايات. الرواية الأولى هي موثقة السماعة، حيث ورد فيها عنوان الشريك، وارد فيها عنوان الشريك موثقة السماعة المروية في الباب 32 32 الحديث الثالث. سألته عما يرد من الشهود، قال المريد والخصم والشريك لا أخذ عبارة الشريك، إذن وارد هو بنفض عنوانه في ماذا؟ في هذه الرواية. ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، وكذلك صحيحة الحلبي اللي قرناه سابقا في الباب 30 قرناه مثل صحيح الحلبي. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، فقال الظنين والمتهم والخصم إلى آخر العبارة. صحيح عبد الله بن سنان أيضا جمع فيها بين الظنين وبين ماذا؟ وبين المتهم. الحديث الأول في الباب 30. استدلال شلون يكون بها روايتنا؟ لأن الشريك هو لا يخلق، إما أن يدخل في الظنين أو يدخل في المتهم، على الرأي اللي انقلناه سابقا يدخل في المتهم، على المطلب اللي ذكرناه بناء على تمامية يدخل في الظنين. لأن الشريك على كل حال هو ممن لا تقبل شهادته، ممن ترد شهادته، سواء دخل في الظنين أو دخل في ماذا؟ أو دخل في المتهم. هناك مجال في الحقيقة لإدخال الضمين في عنوان الخصم الوارد في بعض هذه الروايات من قبيل معتبرة الحلبي ومعترضه وصحيحة أبي بصير ذكر فيها عنوان الخصم. لا تراجعون الحديث الخامس الحلبي والحديث الثالث أبي بصير عنوان الخصم ذكر فيه. أقول يمكن إدخال الشريك في ماذا في الخصم فيما إذا التزمنا كما سيأتي في أنه إنما ترد شهادته في خصوص مال الشنو مال الشراكة فقط ترد شهادته في خصوص مال الشراكة. ومن الواضح بأنه إذا هو شهد لشريكه في مال الشراكة يكون خصما لأنه هو يملك ماذا؟ يملك حصة من مال الشراكة فيكون خصما. فإذا كان الخصم ترد شهادته فحينئذ هذا ترد شهادته باعتباره ماذا؟ باعتباره خصما. يعني الخصومة ليست واقعة بين الشريك الأول وبين الطرف الثاني، وهذا يؤتى به كشاهد لصالح ماذا؟ الشريك الأول، هو خاصم، هو طرف القضية وطرف النزاع. ومن الواضح أن طرف النزاع لا معنى لأن يؤتى به شنو؟ شاهد. فيمكن إدخال أيضا في ماذا؟ في الخصم، وتكون هذه الروايات دالة على عدم قبول شهادته. نعم لو قلنا بأن شهادة الشريك لا تقبل في حق شريك لشريكه مطلقا حتى في غير مال الشراكة، ما له علاقة مال الشراكة، على عقد زواج مثلا أو طلاق يشهد به، هذا هنا لا يكون خصما، إنه هو ليس طرف في هذه الخصومة، ليس طرفا فيها. لا بناء على هذا إذا هيك قلنا إحنا لا يكون خصما، لكن بناء على ما هو الصحيح هو يمكن إدخاله في عنوان الخصم. هذه هي الروايات التي يمكن أن يستدل بها على عدم قبول شهادة الشريك، هذا واضح. في المقابل يعني في بأجزاء هذه الروايات هناك روايتان. الرواية الأولى هي معتبرة أبان المروية في الباب 27 من نفس الأبواب الحديث الثالث. يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان، مقصود بفضالة فضالة بن أيوب، أبان بن عثمان، وطريق الشيخ الصدوق إلى فضالة صحيح، فالرواية معتبرة بحسب نقل الشيخ الصدوق. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب، حينئذ لا تجوز شهادته، في غيره تجوز شهادته. هذه الرواية، فهذه الرواية واضح لأنها هي تكون مقيدة للروايات شنو السابقة، لأن الروايات السابقة مطلقة الشريك لا تقبل شهادته، الشريك ترد شهادته. كما قلنا في موثق السماع عنوان الشريك وارد، في بقية الروايات عنوان المتهم، عنوان الضنين، عنوان الخاصم، مطلق الشريك مطلقا ترد شهادته، يعني فيما له فيه نصيب وما ليس له فيه شنو نصيب. هذا الإطلاق يقيد لماذا؟ بمعتبرة أبان، لأن معتبرة أبان كما تدل على عدم قبول شهادته فيما له فيه نصيب تدل على ماذا؟ على جواز وقبول شهادته في غير ذلك. هذا دلالة على الجواز والقبول في غير ذلك يكون مقيد علما لإطلاق الروايات الدالة على عدم قبول شهادته مطلقا. وننتهي إلى التفصيل كما هو واضح، لا تفصيل بينما إذا كان يشهد على مال الشراكة وبينما إذا كان يشهد على شيء آخر، ففي الأول لا تقبل شهادته وتقبل ماذا في الثاني. الاستدلال بها في المقام وتقييد المطلقات في هذه الروايه بالبيان الذي ذكرناه قد يعترض عليه. وحاصل هذا الاعتراض هو ان هذه الروايه يرويها الشيخ الصدوق كما قلنا في الفقيه بهذا الطريق اللي ذكرناه، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه روى هذه الروايه بنحو مرسل، يعني رواها بإسناده عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن السند الذي يذكره الشيخ الطوسي بهذه الرواية فيه إرسال. نعم السند الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق ليس فيه ماذا؟ إرسال. وحينئذ قد يستشكل في الاستدلال بها في المقام، لأننا لا نعلم أن هذه الرواية هل رواها أبان مرسلة أو رواها شنو؟ أو رواها غير مرسلة. هل رواها عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطة مجهولة أو لا رواها شنو؟ قلوا يا رواها بدون واسطة مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ الصدوق يقول رواها مباشرة عن الإمام الصادق، الشيخ الطوسي يقول لا رواها بواسطة مجهولة. وحيث أننا لا ندري فحينئذ يقع التعارض بين النقلين ولا مرجح في البين فيتساقطان، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، ولا يمكن تقييد المطلقات بها. لماذا؟ لأنه لعلها مرسلة وتسقط سندا وتسقط عن الاعتبار، والمرسل لا يمكنه أن يقيد ماذا؟ المطلقات المتقدمة الواردة في الصحاح السابقة. واضح الاعتراض؟ هذا الاعتراض اعتراض سيال لا يختص بالمقام، لا يختص بالمقام. هناك كثير من الروايات التي ترد بهذا الشكل، يعني مفروض الشيخ الكليني يروي رواية عن حبيب عن الإمام الصادق عليه السلام، بينما في مصدر آخر يروي نفس الرواية عن حبيب عن الإمام الصادق لكن بواسطة شنو؟ بواسطة مجهولة. عمن أخبره عن حبيب، عمن أخبره عن الصادق عليه السلام. هذا كثيرا ما يخصوص في حبيب. السيد الماتن قدس الله نفسه مرار عديدة يلتزم بهذا الإشكال، يقول بأنه هذه مثل هذه الرواية التي نقلت بطريقين، أحدهما مسندة والسند فيها صحيح والآخر مرسلة، لا يمكن التعويل عليها، لا يمكن التعويل. يعني أنا لا نعلم أن حديث هل روى عن الإمام الصادق مباشرة حتى يصح السند، أو رواها عنه بواسطة مجهولة حتى تكون مرسلة ولا يصح الاعتماد عليها، وعلى هذا تسقط الرواية عن الاعتبار ولا يمكن التعويل عليها. واضح. ولذا أعتقد أن هذا هو السبب في أن السيد الماتن اعتمد في المقام في تقييد المطلقات مو على هذه الرواية، وإنما اعتمد على دعوة الانصراف في المطلقات إلى الشهادة في خصوص مال الشنو؟ مال الشراكة. فالظاهر من عنوان الشريك في موثق السماعة أن المقصود هو شهادة الشريك لشريكه في مال الشراكة، يقول ينصرف إلى ذلك. فإذا انصرف إلى ذلك حينئذ بعد ما مشكلة تتقيد تلك المطلقات بخصوص ماذا؟ بخصوص شهادة الشريك لشريكه في مال الشراكة. فهذا هي التي ترد، هذه الشهادة ترد، هذه الشهادة لا تكون مقبولة. وأما في غير مال الشراكة على القواعد تشمل الأدلة العامة الدالة على أن الشاهد إذا كان جامع لشرائط معينة تقبل ماذا؟ تقبل شهادته. لكن الظاهر أنه يمكن التشكيك فيما ذكره قدس سره، وذلك لأن نقول بأن كلامه مبني على افتراض على افتراض وحدة الواقعة ووحدة السماع مبني على هذا الافتراض، بمعنى أن ما صدر من الإمام عليه السلام هو كلام شنو واحد، شيء واحد صدر من الإمام. نقل هذا الكلام الواحد تعدد، الشيخ الكليني أفرض أو الشيخ الصدوقي مع كلامنا ينقل هذا الكلام بطريق فيه ليس فيه إرسال، بينما الشيخ الطوسي ينقله بطريق فيه شنو؟ فيه إرسال. واقعة واحدة، حادثة واحدة، نقلت بطريقين، أحدهما معتبر والآخر شنو؟ غير معتبر. وإحنا واقعنا نشك في ماذا؟ نشك في أنه الحادثة الثابتة أو ليست ثابتة، لأنه لو كان النقل هذا هو الصحيح فحينئذ ماذا؟ الحادثة ليست ثابتة، لأنه السند فيه ماذا؟ فيه إرسال. ولو كان الصحيح يعني الطريق الآخر هو الصحيح فالحادثة واقعة وصحيحة، لأن الطريق ليس فيه ماذا؟ إرسال، والسند يكون ماذا؟ يكون سندا صحيحا. فكأنه يفترض أن حادثة واحدة، هناك طريقان لهذه الحادثة، هناك طريقان لهذه الحادثة، فالحادثة إما أن تكون منقولة بهذا الطريق أو تكون منقولة بماذا؟ بهذا الطريق. واضح. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أن أبان عندما حدث منه، من كان قبل بالسند؟ فضالة. أن أبان عندما حدث فضالة هو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن قال له الإمام الصادق عليه السلام قال كذا، أو قال له شنو؟ عمن أخبره أخبرني شخص مجهول عمن؟ عن الصادق. هو لا يخلو من أحد أمرين، لو هيك لو هيك قال له، وحيث أنه لا ندري، من يدري؟ هذا ممكن هذا ممكن، على تقدير أنه قال له سمعت الإمام يقول كذا مثلا، رواية صحيحة. أما على تقدير أن يحدثه عمن أخبره عن الصادق عليه السلام، الرواية تكون شنو؟ غير معتبرة. الشيخ الطوسي يقول واسطة أكو في البين مجهولة، الشيخ الصدوق يقول ليس هناك واسطة مجهولة. وأبان هو حدث بحديث واحد مرة واحدة لفضالة، لو هالشكل حدثه لو هالشكل، ولا يمكننا إثبات أنه حدثه بهذا الشكل حتى نبني على صحة الرواية، وإن كان أن تكون مقيدة المح للمطلقات. إذن هناك كلام واحد للإمام، الواقع واحدة، وأبان حدث فضالة بشيء واحد، لكن النقل في هذا الشيء الواحد تعد، فلا يمكن الاعتماد على هكذا رواية. هذا مبنى ما يذكر سيد الماتن، طبعا في غير المقام يذكر في روايات حديث كما قلنا، لكنه يمكن أن نقول أنه أي ضير في أن نفترض تعدد الواقع. شنو الضير فيها؟ يعني شنو الشيء اللي يجبرنا على أن نفترض أن الواقع واحدة وعلى أساسه يحصل تعارض بين النقلين، ومع عهد المرجح يسقط كلا النقلين؟ هذا كله فرع ماذا؟ فرع افتراض شنو؟ التعارض والتنافي بين النقلين، والتعارض والتنافي بين النقلين مبني على افتراض وحدة الشنو؟ وحدة الواقع. أبان حدث فضالة مرة واحدة، حدثه بحديث واحد مو أكثر، فلو حدثه بواسطة مجهولة لو حدثه مباشرة عن الإمام عليه السلام، لكن نقول أي غير في أن نفسر التعدد الواقع، تعدد الحديث. شنو المشكلة في أن نقول أن أبان حدث فضالة بحديث سمعه من الإمام الصادق عليه السلام، ثم قبله أو بعده حدثه بنفس الحديث وقد سمعه بواسطتين، شنو المشكلة فيها؟ أبان نفس الحديث سمعه من الإمام وسمعه من شخص آخر، وسمعه من واسطة عن من؟ عن الإمام عليه السلام. لنفترض أن نقل لفضالة للحديث مع الواسطة كان قبل نقل لفضالة الحديث المباشر عن من؟ عن الإمام. فحدث فضالة بالحديث الذي ينقله عن الصادق عليه السلام بالواسطة، ثم حدثه ثم سمع من الإمام نفس الحديث مباشرة. أيضا شأن نفترض أن الإمام عليه السلام ذكر هذا الحكم الشرعي مرتين أكثر من مرة واحدة ثم نعم ليس فيه معذور. وهذا في الحقيقة هاي الاحتمالية تخلينا ماذا؟ خلينا نقطع تعارض بين النقلين، نقطع تعارض بين النقلين، هذا حديث حدث به هذا حديث، هذا أيضا حديث حدثه وشن حدث به. إذن حدث الحديث مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، حدث فضالة مرتين، مرة بواسطة حتى مع افتراض أن الحديث عن الإمام واحد صدر مرة واحدة، حتى مع افتراض أن الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام صدر مرة واحدة، لكن أذان مرة سمع من الإمام مباشرة ومرة حدثه به شخص آخر. لمن إجى إلى فضالة يروي للحديث وغير من الأحاديث قال هذا الحديث أنا سمعته مرة من الإمام مباشرة ومرة سمعته شنو؟ بواسطة مجهولة عمن أخبره. وعليه يرتفع التعارض بين النقلين، يرتفع التنافي بين النقلين، ولا مانع من شمول أدلة الحجية لكلا ماذا؟ لكلا شنو؟ لكلا النقلين، بمعنى أنه دليل حجية يشمل طريق الشيخ الصدوق ويتثبت به الرواية، ويشمل طريق الشيخ الطوسي إلى حد الإرسال، مو إلى حد الإرسال. وبالتالي يكون العمل بماذا؟ بطريق الشيخ الصدوق، لأنه طريق صحيح مشمول لأدلة الحجية، فنعمل بطريق الشيخ الصدوق وتثبت الرواية بطريق الشيخ الصدوق ونقيد به المطلقات السابقة. ونفس الكلام يقال في روايات حرير على ما ذكرناه في محله. هذا كل الرواية الأولى. الرواية الثانية قلنا بأجزاء الروايات السابقة توجد روايتان، الرواية الأولى رواية أذان، والرواية الثانية معتبرة عبد الرحمن المروية في نفس الباب، في الباب 27 الحديث الرابع. لاحظوا هاي الرواية، الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد منهم وشهد الاثنان، يعني شهدوا له لهذا المدعي، قال يجوز تماما. هاي عكس الروايات السابقة، تلك دالة على عدم الجواز مطلقا، هذه تدل على الجواز شنو؟ مطلقا بلا تفصيل، مطلقا تجوز شهادة الشريك بشريكة، بينما تلك تدل على عدم الجواز مطلقا. هذه الرواية لهذا السند المذكور تامة وليس فيها مشكلة، لأن كل من ذكر فيها هم من الثقات، عبد الرحمن المرادي، عبد الرحمن بن علي، عبد الله المعروف يروي من أصحاب الصادق عليه السلام. هذه هي الرواية الثانية. هذه الرواية الثانية حيث أنها مطلقة في الجواز أيضا نقيدها بماذا؟ بمعتبرة أبان المفصلة بين شهادة الشريك فيما هو شريك فيه وشهادته في غيره، فترد شهادته فيما للشراكة وتقبل شهادته في غيره. هاي الرواية كما قيدت المطلقات السابقة الدالة على عدم الجواز مطلقا، كذلك يتقيد هذه الرواية المطلقة الدالة على الجواز ماذا؟ مطلقا. وسر واضح أن معتبرة أذان هي تدل على الجواز في حالة وعدم الجواز في حالة، وبهذا الاعتبار تكون مقيدة للمطلقات الدالة على الجواز وللمطلقات الدالة على عدم الجواز، والنتيجة هي يعني نتيجة التفصيل بين الحالتين. واضح هذا؟ هذه الرواية السيد الماتن قدس الله نفسه قال بأن هذه الرواية نفسها، هذه الرواية الثانية اللي ينقلناها عن التهذيب، رواية عبد الرحمن، رواها الشيخ الكليمي بطريق صحيح، بطريق صحيح، لكن الموجود فيها شيء آخر غير هذا الذي نقله الشيخ الطوسي، ويشير بهذا إلى حديث الأول في نفس الباب باب 27 يرويها سند موجود عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هنا هم الذي ينقل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله منه أبان، أبان عن عبد الرحمن موجود في كلا السندين. شي يقول بها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد، قال لا تجوز شهادتهما. بينما بحسب نقل الشيخ الطوسي شنو؟ تجوز. يعني هاي الرواية بحسب هذا النقل تكون حالها حال ماذا؟ حال الروايات المطلقة شنو؟ السابقة. بينما حسب نقل الشيخ الطوسي لنفس الرواية، يعني رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هي من أدلة الجواز مطلقا. يقول هذا الاختلاف النقل هذا هو ماذا؟ هذا حيث أن الراوي عن عبد الرحمن في كلتا الروايتين هو أبان، يعني أبان بن عثمان، فلا تثبت روايته الأولى، الرواية الأولى لا تثبت. لماذا؟ نفس الفكرة اللي طبقناها علينا على الرواية السابقة، وهي فكرة ماذا؟ وقوع التعارض والتنافي بين النقلين. عبد الرحمن ابن أبي عبد الله يحدث أبان، إما يحدث بهذا الشكل أو يحدث بماذا؟ بهذا الشكل. إما يقول له يجوز مطلقا أو يقول له شنو؟ لا يجوز مطلقا. وأدنى الثنين وإحنا ما ندري ياهو الصحيح، فالتنافي يصير بينهما. أفرض هذا الطريق صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هناك تنافي بين ماذا؟ بين المثنين. فلو قال لا يجوز مطلقا، لو قال لا يجوز مطلقا، ما ندري ياهو الصحيح، فتسقط الروايتان عن الأخرى، فلا تثبت لنا رواية أبان اللي قرناها والدالة على الجواز مطلقا. الفكرة عن نفس الفكرة مبنية على افتراض شنو؟ وحدة شنو؟ الواقعة ووحدة السماع، أن أبان سمع من عبد الرحمن بن أبي عبد الله مرة واحدة، الحديث سمعه مرة واحدة، واضح؟ إما سمعه يجوز مطلقا أو سمعه شنو؟ لا يجوز مطلقا، فيحصل التنافي والتعارض، ومع عدم المرجح يسقطان، فلا يثبت لنا حديث. المناقشة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على